وأما إذا والعياذ بالله بعد المحرم شرعي كأكل الميتة أو والعياذ بالله أكل الخنزير أو شرب الخمر أو غير ذلك، فهذا الولد والسلالة تصيبها أمراض جسمانية وخلقية كثيرة. وفي الحديث أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله كان النبي مار في الطريق مع جماعة من أصحابه، وكان بعض الأطفال يلعبون في الزقاق، فلما رآه الأطفال هابوه وفروا إلا طفل واحد بقي ينظر في النبي يعني بنظر فيه تأمل وفيه شزر، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن هذا الطفل ابن حرام. فالآب يبين أبو الولد كان أحد الذين يمشون مع النبي صلى الله عليه وآله، فهذا الآب فهم من كلمة النبي أنه ابن حرام أنه ابن زنا، فذهب إلى زوجته وأخذها إلى داخل الحجرة وأغلق الباب وأحضر العصا وأخذ يقررها ويريدها أن تعترف بالزنا، فعذبها عذابا شديدا فلم تعترف. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن الولد الذي قلت عنه أنه ابن حرام هو ابني، وقد ذهبت إلى أمه وتعبت معها فلم تعترف بالزنا. فقال أنا لم أقل أنه ابن زنا، وإنما قلت أنه ابن حرام، انظر ماذا أكلت من حرام، فتخلقت من النطفة. فأخذ الرجل يتذكر، فتذكر بأنه كان قد جاع في السوق، فذهب إلى بائع التمر وتحايل عليه وقال له وعمل نفسك أنه يريد أن يشتري تمرا، طبعا بائع التمر له أنواع كثيرة، فأخذ يتجرب من هذا النوع تمرتين ومن هذا النوع تمرتين ومن هذا النوع تمرتين بغرض أنه أي نوع يفضله سوف يشتري من، وهو لا ينوي الشراء وإنما ينوي شبع بطنه. فلما شبع بطنه انصرف وقال لصاحب التمر لم يعجبني أي نوع من أنواع التي عندك، وانصرف عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله اذهب إليه واسترضه أو ادفع له ثمن التمر، فذهب واسترضاه ودفع له ثمن ما أكل من تمره. وفي مرة أخرى مر النبي صلى الله عليه وآله من نفس الزقاق فكان ذلك الطفل من أول الفارين من الخجلين من أن ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلا إشكال أن الحرام له أثر وضعي أيضا حتى على النطفة، فضلا عن أن يكون محرما شرعيا كاللحم غير المذكى. لكن والله الحمد اليوم ما مو مهم واحد ياكل لحم صادية. الولد ما سوى شيء، سوى خلق صار عنده، اقول الخلق الولد ما صار عنده شيء، الحين صار عنده سوء خلق، ما صار عنده انا بعد الطفل ما ارتكب شيء، يعني صاحب التمر توفى يروح لاولاده يسترضيهم ورثته، لان ما ترك الميت من مال او حق فلورثته. اذا ما عنده اولاد افتك يروح للنبي ويدفع له، لان الامام وارث من لا وارث له. اذا ما عنده اولاد ولا اخوه ولا اولاد عم ولا شيء،
مو في زمن النبي،
يروح للعالم الفقيه ويسترضي. اذا ما عنده احد يرث عاد، بعد ما مش واحد عود من شجره، ما عنده اخوه ولا عنده اولاد عم ولا عنده اولاد خال ولا عنده. أملك 200 دينار تقريبا ليس عليها خمس، حيث أنني قد خمستها من قبل، وحيث أنني أجمع لشراء أرض أو بيت خصوصا لابتعادي عن القروض لذلك حاليا أملك 1000 دينار غير مخمس، فهل يحق لي أخذ نصيب أو حق العالم أو الإمام؟ طبعا لابد أن يرجع إلى من يقلد، فإن كان من يقلده يجيز له تملك حق الإمام عليه السلام فيجوز له نية تملكه وأخذه، وإن كان من يقلده لا يجيز له تملك حق الإمام فلا يجوز له نية تملكه وأخذه، وإنما عليه يجب عليه إخراجه. نعم، الشيخ يوسف رحمه الله عنده يجوز نية تملك حق الإمام، ولكن الأحوط وجوبا إخراجه. نعم، لحوم الأرانب عند المشهور من الشيعة حرام، وذهب صاحب الشرائع في المعتبر إلى كراهتها، وكذلك ذهب الشيخ الخالص رحمه الله إلى كراهتها، ولكن عند معظم الشيعة لحم الأرنب حرام.
والحمام طيور شيخ، حمام من الحمام طيور.
الحمام حلال وليس مكروه. نعم، الحمام الذي يتربى في البيت مكروه باعتباره أنه من دواجن البيت وليس باعتباره حماما، ولكن حمام البار أو غيره أو الحمام الذي تشتريه يجوز أكله، ولكن لحم الحمام مو لذيذ في تهامة. اللي انت تربيه ايه مكروه
بالنسبة لي، يعني الساعة اذا واحد بجيسه لا يجوز يصلي بها زين، لو بيزات بيزات حديد.
انا ما قلت لك ما يجوز يصلي بها، قلت اذا هي حديد.
ساعة حديد
مو لازم حديد. نعم،
هذا حق الدجاج وناكل الدجاج فرق بين حمام يعني
زين
فرق بين الحمام وبينها.
شيخنا الربيات هذا لم ينفض حديد بعد؟
لا، هذا الربيات مهم حديد، هذا لين نيكل.
زين بالنسبة للساعة هذه حديد؟ لا
هذه ما نظن حديد،
هذه حديد
مي حديد تحلي
ما تحلي
عجل مي حديد. نعم،
يقول انه يعني الشيخ يوسف اذا كان الحديد مخفي فما في
شيخ حسين وليس الشيخ يوسف. لا، الشيخ يوسف عنده حتى حمل الحديد في الجيش ما يصير. البعض بأنكم الوحيدين الذين لا يصنفون حركة الإمام الحسين عليه السلام بأنها ثورة، على الرغم بأن الكثير يصفها بذلك، ويستشهد بالشيخ المفيد حيث يقول أنه وصفها بالنهضة، والحمد لله هو عجل جاب الشيء اللي يأيدني، يعني مو الشيء اللي يخالفني، لأن الشيخ المفيد ما قال ثورة، قال نهضة، والثورة يعني ما ينطبق على وضع حركة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو صاحب السلطان الحقيقي، ويزيد هو الخارج والمغتصب والثائر على ذلك السلطان الحقيقي، وليس الحسين عليه السلام، وليس يزيد هو صاحب السلطان الحقيقي والحسين خارج عليه وثائر عليه. وهذا الفرق يعني في فهم معنى الثورة. الثورة تكون محاولة الانقلاب ومحاولة على صاحب السلطان، وصاحب السلطان الحقيقي والحسين عليه السلام، ويزيد مغتصب من يعني من الخارجين على إمام زمانهم المغتصبين لسلطان ليس من حقهم، وما ينطبق عليه هذا الوصف مطلقا. وإخبار يعني وتعبير المفيد رحمه الله عن حركة الحسين بالنهضة صحيح، لأنه نهض لاسترجاع حقه وليس لقلب نظام كان موجودا ثابتا معترفا به. الحسين عليه السلام لم يكن معترفا بسلطان يزيد حتى أنه قام ليقلبه عليه أو غير ذلك، وعلى أن يعني إلا إذا كان ما معنى الثورة يعني بمعنى الهيجان والغليان، وهي بعد ما تنطبق على الحسين عليه السلام، لأن الحسين ما انطلق من حيث أنه يهيج ويغلي كما ينطلق يعني كثير من الذين يقومون بالثورات والانقلابات.
شفنا في
فرض الرباعي
وصليت
الستين
وسلمت ناشي وصلت إلى السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. قوم جيب الركعتين وبعد يقول السائل إذا نسي المصلي وسلم على التشهد الأول سواء كان في الفرض الثلاثي أو في الفرض الرباعي، ثم تذكر بأنه إنما صلى ركعتين ولم يأتي ولم يعمل منافيا من منافيات الصلاة، ماذا يفعل؟ يقوم ويكمل الصلاة وبعد ذلك يسجد سجود السهو عن زيادة التسليم. عمل المنافي أنواع المنافيات الصلاة، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة. فلو كان المنافي مثلا مجرد كلمة دعاء قالها لمن في صفه يغفر الله لك، هذه ما تبطل الصلاة، هذا يقوم لأن دعاء في ضمن الصلاة لا يبطل الصلاة، هذا بعد يقوم يكمل الصلاة ويجي السجود السهو عن زيادة التسليم. وتارة عمل المنافي التفات إلى اليمين والشمال مع أنه لم ينحرف إلى اليمين والشمال وإنما التفت برأسه، فهذا أيضا ما تبطل الصلاة إذا لم تكن عمدية. فيقوم بعد يكمل الركعة والركعتين ثم يسجد السهو عن زيادة التسليم وعن هذه الحركة غير العمدية. وتارة يكون لا حرك الرجال إلى جهة اليمين أو اليسار أو إلى الخلف، وأتى بأفعال منافية متعددة من كلام ومشي وغير ذلك، فهذا انتهى يعني بطل ذاك الفرض في هذه الحركات، فعليه أن يستأنف صلاة جديدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم صيام من وضع في أحد أسنانه حشو رصاص والآخر عجين في نهار شهر رمضان؟ طبعا السن المزروف إذا حشي بالرصاص وبقي الرصاص فيه لا يكون ذلك مفطر، لأن أصلا الرصاص لا يكون من قبيل الأكل ولا يعد ذلك أكلا ولا يمكن أن يدخل إلى جوفه، ولو دخل الرصاص إلى جوفه يكون ساما وقاتلا. والآخر عجين في نهار شهر رمضان، يعني بدل أن يحشو أسنانه المثقوبة بحشو الرصاص حشاه بعجينة. طبعا الثاني مو من عمل طبيب، يقتضي عمله في البيت. إذا كان يتيقن أن هذا العجين لا يتسرب إلى حلقه ولا يذهب إلى جوفه فليس عليه شيء، وأما إذا كان هذا العجين بسبب اللعاب يدوب ويدخل إلى جوفه فالأمر مشكل، والأحوط لقضاء ذلك اليوم.
يعني بطل الصيام شيخنا
ولا؟ يعني قلنا الأحوط، ما أقدر أقول لأنه ما هني يعني ربما ما يكون هو يعني يحس بدخول الأكل أو شيء، لكن إذا يعرف أن أجزاء يسيرة دابت من العجينة وتسربت إلى الجوف فهذا الأحوط أن يقضي ذلك اليوم. وما شفنا يعني علاج يكون بالعجين، ما نسمع أول مرة يعني نسمع أن العلاج أن شخصا يعالج أسنانه بوضع عجينتين، إلا أن تكون العجينة طبية من مواد أخرى فهذا معقول يعني أن الطبيب يعمل عجينة من مواد كيميائية ويضعها في السن المثقوب، وعندئذ يكون حكمها حكم الرصاص لا تكون مفترة. تقول السائلة: متى يكون الصوم واجبا على الصبية؟ إذا بلغت الفتاة 9 سنوات، أكملت 9 سنوات ودخلت في السنة 10، أو حاضت، وجب عليها الصوم، سواء يعني بأحد الأمرين يتحقق بلوغها ويترتب عليها التكليف الشرعي بإكمال 9 والدخول في 10 ولو يوما واحدا، أو بالحيض، أو بإنبات الشعر الخشن حول عانتها، أو بالحمل. فهذه علامات البلوغ بالنسبة إلى المرأة، فإذا ما حصلت لها إحدى هذه العلامات وجب عليها الصوم. هل يجوز الاقتراض من أي بنك؟ الاقتراض سواء من المصارف، من المؤسسات، من الدوائر، من الأفراد، إذا كان من دون ربا ومن دون ربح على ذلك القرض فلا إشكال في جوازه، من أي مكان يتمكن الإنسان الاقتراض من دون فائدة، وإنما بنفس رأس المال بالمثل، قرضا بالمثل، فهذا يجوز. وأما القرض بالفائدة، فالقرض بالفائدة في البنوك الأهلية، وهي التي تم يملكها الناس بالمساهمة أو تكون غالبيتها للناس مساهمة، فهذه أيضا محل وفاق، لا يجوز الاقتراض منها بالربح عند جميع الفقهاء. ويبقى البنوك التي تملكها الدولة كما في البلدان الاشتراكية كالعراق أو مصر في أيام جمال عبد الناصر، أو بعض البلدان التي تعمل بالاشتراكية وأن الدولة هي تملك هذه المصارف، فهل يجوز الاقتراض منها أو لا يجوز؟ محل خلاف عند العلماء، فالمعظم عندهم أيضا لا يجوز الاقتراض منها بالفائدة، ولكن بعض الفقهاء يبني على عدم ملكية الدولة الوضعية، وبالتالي يسميه ملك مجهول المالك أو المجهول المالك، فهذا عنده يجوز الاقتراض منه بشرط إذن الفقيه، لأنه يكون مجهول المالك ويكون راجعا للفقيه، فعندهم يجوز الاقتراض منه بشرط إذن الفقيه. وحددوا ذلك وقالوا أن الدولة في البلدان غير الاشتراكية المحضة، عند مثلا الدولة تملك جزء والناس يملكون جزء آخر، حددوا بأنه إذا كانت ملكية الدولة لا تقل عن نسبة 40% يجوز، وإذا كانت تقل عن نسبة 40% لا تجوز. ولكن هذا يعني بالنسبة إلى فقهاء يعني خاصين، وهم الذين يبنون على عدم ملكية الدولة الوضعية لما تحت يدها وتصرفها. كم مرة يأتي المأموم بالتسبيحات في صلاة المغرب، الركعة الثالثة والعشاء والظهر؟ إذا اختار المكلف التسبيح في أخيرة المغرب أو أخيرتي الصلاة الرباعية، فالواجب عليه أن يأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، وهي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعند صاحب الحدائق الأحوط أن يقرنها بالاستغفار والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. وله أن يختار أيضا أن يأتي بها تسعا بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وأيضا يستحب له أو الأحوط له أن يقرنها بالاستغفار وأن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وعند بعض الفقهاء له أن يجعلها 12 تسبيحة بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. وبعض الفقهاء له أن يجعلها 10 تسبيحات بأن يقول 3 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وفي المرة الثالثة يضيف عليها والله أكبر. نعم 9
بدون إضافة.
نعم
9 بدون إضافة.
لا ما فيها، لا صارت 10 إذا أضفتها.
شيخنا أحدهم يشتغل في شركة زمان واحتلم في الليل وما قدر يغتسل ولا قدر شيء وطلع عليه النهار.
يعني هو هناك في الشركة يقول السائل إذا كان المكلف في مكان لا يجد فيه الماء الذي يغتسل به أو المكان الذي يغتسل فيه ونام فاحتلم وجاء وكان في شهر رمضان والفجر يكاد أن يخرج، ماذا يفعل؟ يزيل النجاسة ويتيمم للصوم، وإذا جاء إلى بيته اغتسل.
شيخنا
قل
شيخ حسين تسبيحات
الأربعة يجوز 10. شيخ حسين 10 10 أو 4.
شيخ صلاة القصر يجوز
تسبيحة الجبر.
تسبيحة الجبر في القصر.
يقول السائل كم عدد تسبيحات الجبر؟ تسبيحات الجبر وهي التي يجبر بها ما نقص من الصلاة المقصورة، هي أن يقول المصلي 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه التسبيحات مستحبة لمن صلى قصرا عند المشهور. وقول للشيخ حسين رحمه الله أن تسبيحات الجبر واجبة
لصرف الخمس مثلا وموارد لصرف الزكاة. لن يقول بمجهول المالك، هل في موارد لصرف مجهول المالك؟
ما سامع.
الفقهاء يحددون موارد لصرف الخمس وموارد لصرف الزكاة وموارد أخرى لصرف الحقوق، فهل يوجد موارد لصرف حقوق المجهول المالك؟
ما فهمت، تكتب لي السؤال حتى يمكن إذا أنا قرأته أفهم.
شيخنا إحنا
القرض من المؤسسة اللي يشترك فيها العامل بدون ربا، هل فيها خمس ولا خمس؟
يقول السائل إذا اقترض الإنسان مالا من المؤسسة التي يعمل فيها فهل عليه إخراج خمس ذلك المال الذي اقترضه؟ إذا اقترض الإنسان مالا من أي مكان سواء من المؤسسة التي يعمل فيها أو من صديق أو من أي مكان فإنه يملك ذلك المال بعقد القرض، فإذا جاء اليوم الذي يجب عليه فيه إخراج الخمس ولا يزال مال القرض عنده لم يصرفه فيما اقترضه من أجله أو لم ينتهي من صرفه، فإن عليه أن يخرج خمسه منه. وأما إذا اقترضه للبناء فبنى به في بيته الذي يسكنه أو الذي يؤجره أو غير ذلك، وجاء الحول وقد انتهى ذلك المال، فهذا ليس عليه خمسه. نعم عليه خمس ما يدخل من نتائجه، كما لو صره فهو في بيت للإيجار، فإنما يدخل من إيجار ذلك البيت يكون ربحا ويجب عليه خمسه. يحدد الفقهاء موارد لصرف الخمس وموارد لصرف الزكاة، فما هي موارد صرف مجهول المالك؟ موارد صرف مجهول المالك عند من يقول به هي أن يكون موارد صرف حق الإمام عليه السلام، فيكون أيضا يدفع إلى الفقيه أو لا يتصرف فيه إلا بإذن الفقيه الذي يقلده والذي يرجع إليه، أو إذن الوكيل المأذون له في أن يأذن، باعتبار أن هذا مجهول المالك، ومجهول المالك يعود إلى الإمام عليه السلام. الفضل لله.
هل يجوز تعداد القنوت في الصلاة؟
تعدد الدعاء في القنوت، لو تعداد القنوت يجوز تعدد الدعاء في القنوت الواحد إذا كان منفردا، بحيث لا يخرج لطوله عن هيئة عن صورة الصلاة. أما لو كان يأتي بأدعية كثيرة وطويلة بحيث أن من يراه يقول هذا واقف للدعاء فقط وليس من المصلين أو لا يصلي، فهذا لا يجوز لأنه يمحو صورة الصلاة. وأما إذا كان الدعاء أو تعدد الدعاء لا يمحو صورة الصلاة فإنه مستحب له ذلك.
تعدد القنوت مولانا،
تعدد القنوت فيه إشكال.
هل يجوز الدعاء في القنوت مغاير لدعاء الإمام؟ مثل ما سمعت وش يقول الإمام فهو قال غير.
يقول السائل هل يلزم أن يتابع المأموم الإمام في دعائه في القنوت، أو يجوز له أن يدعو بدعاء آخر غير الدعاء الذي يدعو به الإمام؟ وكذلك إذا كان لا يسمع دعاء الإمام فهل له أن يأتي بدعاء من عنده أم لا؟ طبعا يجوز للمأموم أن يأتي بدعاء ليس هو دعاء الذي يقرأه الإمام في قنوته، ولكن المستحب والأفضل أن يجمع أهل الجماعة على دعاء واحد حتى يرفع هذا الدعاء، ولو من أجل أحدهم يقبل الله دعاء يستجيب لدعاء الجميع من أجل دعاء أحدهم، ولكن لا يعني أن ذلك أنه لا يجوز له أن ينفرد بالدعاء. وكذلك إذا كان لا يسمع ما يقول الإمام يجوز له أن يأتي بدعاء من عند الآخر. هل يجوز لصاحب العمل توفير مياه الشرب في شهر رمضان لعماله غير المسلمين؟ نعم، إذا كان عماله من أهل الذمة، إذا كان عماله غير المسلمين غير من أهل الذمة يجوز له أن يوفر لهم مياه الشرب أو الأكل إذا كان مقتضى عقدهم أن يصرف لهم الأكل. ولكن إذا كان عماله من أهل الذمة، وأما إذا كان عماله من غير أهل الذمة وهم الذين لا يسمح الإسلام ببقائهم في بلاده كالوثنيين من السيك والبانيان وكالمحاربين من أهل الكتاب كالجنود وأمثالهم الذين يدخلون بلاد الإسلام رغما على أنفها ولا يدخلون بذمة أحد من أهلها أو دولتها، فهذا لا يجوز له أن يوظفهم عنده ولا أن يشغلهم، فضلا من أن يوفر لهم الأكل أو الماء. نعم،
العمل اللي ليس كان مالهم سويهم
معبد يعبدون معبد. لو عند عمال وثنيين
لا يجوز وثنيين احنا قلنا ما يجوز شغلهم بعد كيف يجوز لهم سوي معبد هم ما يجوز هذا هم يعني هو مخالف الاسلام في تشغيلهم اصلا
اذا كان الشيخ اللي بصديق وقاعد ياكل قدامك هل
نعم
صديقك ياكل هو ناصر
هو ايش اذا كنت تعرف انه ناصر لا تذكره لان هذا رزق ساقه الله اليه لا وش تحرمه اياه خله يكمل نعم
شيخنا يجوز العصر في شهر رمضان واحد يروح حضر الماء بجهازه
بوش
جهاز يعني
هل يجوز الغوص في الماء اذا لبس الجهاز الذي يستعمل للماء فيصيبه الماء فهذا يتحقق به الارتماس والارتماس يبطل الصوم
إذا شيخنا إذا كان الجهاز يغطي الرقبة إلى هنا حسب الأجهزة اللي يطبون بالغواصين إلى جسمه ينهي الرقبة كلها يعني مغطى
يقول السائل إذا كان الجهاز الذي يلبسه الغواص يغطي رأسه ورقبته بالكامل لا يصيبها الماء فهل إذا غاص به يعد مرتمسا في الماء ما أقدر أقول نعم ولا أستطيع أقول لا
الآن لو كان واحد مثلا بدون اختياره كلت واحد في الماء وصار التماس يعني
يقول السائل لو رمي شخص بدون اختياره في الماء فهل يبطل صومه لا لا يبطل صومه
مثلا الصبح راد مثلا يسبح الواحد
يغسل راسه بشامبو هل هذا لا ما يفطر يفطر لا يفطر يا عند شيخ يوسف اذا كان الماء قوي جدا او زيله كبيره مشحونه وتحطها على راسك دفعه واحده واما اذا كان ما يكون الرشاش قوي جدا بحيث يكون طبقه او لا يكون قدرا كبيرا او امثال ذلك اكفاته على نفسك أي إذا لم يتحقق الارتماس فلا لست ممنوع من غسل من الغسل بالشامبو أو الصابون أو غير ذلك.
كذلك شيخنا من إذا وضعت طين أو مسح يعني
نعم
في أثناء الصيام يعني
طيب تطيب الصائم
العطر تحفة الصائم مستحب للصائم أن يتعطر هذا ما يسألون عنه شلون؟ عجل بعد العطورات فانا يبيعونها لازم في السوق أبو محمد.
مو
الخشب
مو
العود
يعني مو طيب العود.
مطلق العطور مطلق العطر مستحب.
مو بس العود يعني.
موعد استحقاق الخمس هل هو يوما محدد أم شهر محدد؟
يقول السائل هل أن موعد الخمس هو يوم محدد أو شهر محدد اللي يفهم من كلام المشهور من العلماء أنه يوم محدد ولكن ما يذهب إليه صاحب الحدائق رحمه الله والشيخ حسين أنه يعتمد على الحول والحول يتحقق بدخول الهلال الشهر الثاني عشر فعندئذ إذا دخل هلال الشهر الثاني عشر فقد تحقق الحول ووجب إخراج الخمس وطبعا أخرج في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم ليحسب أمواله خاصة إذا كان تاجرا كبيرا ولا يتمكن من تجهيز كل حساباته إلا بعد مضي أيام هذا لا يكون قد أخال المهم أنه ما دخل قبل ذلك الهلال يكون يشمله الخمس وما دخل بعد ذلك الهلال يكون منسوبا إلى السنة الجديدة وليس فيه خمس فيكون الاعتبار عندئذ هو بدخول الشهر الثاني عشر
ولو بخمس الأيام يعني
شلون؟
ولو بقابل الأيام
ما أفهم.
يعني قبل أيام.
لو قبل أيام يعني.
لا. الموعد يكون عبارة أنه وجوب الإخراج يكون عند صاحب الحداقة والشيخ حسين بدخول الهلال يوم الهلال يوم هلال الشهر الثاني عشر. في ذلك الوقت يجب إخراج الخمس، لكن ما يلزم أنه مثلا ما مو مجهزة أخرجها يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع، يعني هذا الشهر كله هو شهر الإخراج، لكن الاعتماد في المحاسبة في محاسبة الإنسان لنفسه على الدخل الذي دخل قبل الهلال أو الدخل الذي دخل بعد الهلال. فالدخل الذي دخل قبل الهلال هذا فيه خمس، والدخل الذي دخل بعد ذلك الهلال يكون من كسب السنة الجديدة.
لو أخذ فرضة، لو أخذ فرضة يعني، ولكن هو عنده عادة يعني كل سنة يعني هذه العادة بعد ما وصلت يعني القاعدة معنا، بس هو أخذ فرضة، هل يفرض عليها أو يخليها إلى
قلنا أن الإنسان إذا اقترض مالا وصرفه في أثناء الحول للوجه الذي اقترضه له فهذا ما عليه شيء، وأما إذا لم يصرفه في أثناء الحول وجاء يوم الخمس والقرضة أو شيء من القرضة باقي فهذا اللي باقي من القرضة يدخل في أمواله العامة ويجب فيه الخمس.
شيخنا عندما يعتبر 11 شهر أقول 12 إذا من بداية الشهر
12 شهر
لا. الحول 12 هلال.
إيه. لكن نهاية الهلال 12
شلون؟
نهاية الهلال 12
بالنسبة لك أنت. واحد بالنسبة لي ما
تخرج. 12 هلال.
من شهر رمضان مثلا.
إلى شهر رمضان.
إلى شهر رمضان
الثاني. 12 شهر. من بداية شهر رمضان. إذا نهاية شعبان ما صار شيء بعده، باقي عندك يوم لين يهل شهر رمضان.
شيخنا هل يجب تجديد نية الصوم؟
يقول السائل هل يجب تجديد نية الصوم ليليان إذا نوى في أول يوم أن يصوم شهر رمضان بأكمله؟ لا يجب عليه أن يجدد نية الصوم ليليان، بل يستحب له ذلك، فلو سهى أن ينوي صيام ذلك اليوم أو ذهل عن ذلك لا يكون صومه باطل وبدون نية ما دام قد نوى صيام الشهر كله من البداية. نعم
شيخنا في ورقة عطرك ما جاوب
ما دي خاصة لي رسالة لي ما فيها سؤال ديني.
شيخنا قص والقص شيخنا
بعدين حتى اللي ما فيها سؤال ديني بعدها أقرأ.
شيخنا القصد القصد كفاية
ها؟
القصد
وهل النية إلا القصد؟
شيخنا الإنسان ينفق على أولاد
ها؟
اللي ينفق على أولاد الصغار يعني هم يملكون أم هو يملك إذا جرى عليه الحول يعني إخراج الخمس؟
ما أسمع.
اللي ينفق على أولاده يقول
لك إيه
وش يقول باقي الشهر يعني الشيء يجرى عليه الحول يعني هو دخل في ملكهم لو ملك الازال يعني
ها ما نفهم
وينفق على اطفاله يقول لو دخل شيء اليهم خاص
اليهم
إيه الى الاطفال
الاطفال ما عليهم خمس
لا يعني هو ملكهم لو ملك اي شيء لانه هو اسمه يعيش
ملكك انت الا اذا هذا ملكهم الخاص انت كنت وهبتهم اياه أو أمهم وهبتهم ملك أو أنت وهبتهم بيت أو خال أو عام أو غير ذلك فهذا الذي يكون لهم خاص مو ملكك أنت ما عليه خمس إلا أن تتجر فيه فإذا اتجرت فيه يكون عليك خمسه وأما باعتبارك وليا واتجرت فيه يكون لك خمسه وإلا لو ما اتجرت فيه أنت وبقي لهم هم وهم أطفال لم يبلغوا ما عليهم خمس.
الحاجات المنزلية شيخ
ها؟
الحاجات المنزلية الخاصة بهم يعني الحاجات المنزلية الخاصة بالأطفال دلين.
الحاجات المنزلية هذه عليك نصيبك هذه ما على الأطفال هذه نفقة وليست ملكا، هذه نفقة يستخدمها الطفل باعتبار أنت تنفق عليه. نعم لو وهبتها له عندئذ تكون خارجة عن الحاجات المنزلية.
تعمل قبل يعني قبل أجل خمس مالي يتعمل يطلع حتى لو ممكن.
نعم
يجيل خمس يقرب قبل شهر خمس مالي يقوم يأخذ من المنزل.
ها تعمل. إذا أخذ يصرف المال بقصد الفرار عن إخراج الخمس يجب عليه إخراج الخمس. يقول هل يجوز اعتماد السنة الميلادية لإخراج الخمس؟ عند بعض الفقهاء نعم يجوز اعتماد السنة الميلادية لإخراج الخمس، لأنهم يعتمدون على أي يوم؟ على اليوم، ولا يعتمدون على الهلال. وأما عند صاحب الحدائق وغيره ممن يعتمد على دخول الهلال فيصرحون في الزكاة والخمس أنه لا بد من الاعتماد على السنة القمرية وليست السنة الشمسية. قلتم يوم الهلال يكون هو اليوم الفاصل بين الحول والحول الآخر، فمتى يكون آخر ذلك اليوم؟ ما حد يسأل. اليوم يدخل من بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس كأي يوم من شهر الأيام.
لو إنسان اسمه خماس في يوم عاشر محرم ودارت السنة هلال محرم يخمس وخمس يعني طلع الحق، إذا جاء يوم عاشر عليه شيء لو انتهى هذا
ما أسمع؟
ما تسمع. أنا مثلا رأس سنتي يوم عاشر محرم، السنة هذه سبقت وابتديت من أول محرم.
انتهى إذا قال الشيخ يوسف تصير يوم سنتك أول يوم من محرم، وهذا الباقي كله يعني الإخراج مو للدخل، يعني الدخل تعتمد في حسابه على ما دخل قبل الهلال ففيه خمس أو زكاة، وما دخل بعد الهلال فهو تابع السنة
يعني
الجديدة.
ما في فرق بداية أول محرم أو في عشر محرم؟
لا تحسب على ذاك. هل يجوز استعمال المعجون صباحا في رمضان؟ معجون الأسنان الأحوط لا، لأنه لا يستطيع أن يضمن خروج رذاذ من هذه المعجونات خاصة مع الحك بالفرشاة ودخولها إلى الحلق، وإن كانت أشياء صغيرة جدا، ولكن الأحوط أن لا يستعمل المعجون في بعد في نهار شهر رمضان. أما المسواك فلا بأس به. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السائل جرت العادة إعطاء الموظفين من صندوق التقاعد لمن خدم 25 سنة فما فوق مبلغا من المال يسمى استبدال راتب، ويتم تسديده على فترة 5 أو 10 أو 15 سنة بفائدة قدرها 3%، فما حكم جواز أخذ هذا المبلغ علما بأن الورثة غير مطالبين بتسديد ما تبقى؟
يرجع للشيخ يوسف.
الأخذ من هذا الصندوق طبعا هذه 3%، لا أدري هل تؤخذ مرة واحدة أو تتضاعف كل سنة. إذن هذا قرض ربوي في الحقيقة، ويكون الأخذ حرام، وكون أن الورثة لا يطالبون بتسديد ما يتبقى منه في الحقيقة، لأن الفائدة التي أخذها الصندوق في العادة أو في الأعم الأغلب تكون قد غطت ما تبقى من المبلغ، وكذلك المال الذي يقتطع من راتب الموظف ويتعامل فيه في التجارة من دون أن يعود منه ربح على الموظف يكون قد سدد ما تبقى من هذا القرض، ولذلك يعني يتجاوزون عنه إذا توفي بأن لا يطالبون الورثة، ولكن لا يخرج عن كونه قرضا ربويا، وطبعا لا يجوز ذلك، خاصة وأن هذه الأموال التي يتولاها صندوق التقاعد أو التأمينات العامة هي أموال مشتركة للناس جميعا، وحتى ما يتبرع به رب العمل بموجب قانون الخدمة المدنية سواء في الدولة أو في الشركات، حتى ما يتبرع به إنما يتبرع به رب العمل لهذا العامل، فيكون كله ملكا للناس، وعندئذ لا ينطبق عليه أيضا حتى من يقلد أنه من يقلد من يقول بأن ما تحتدي الدولة مجهول المالك، لا ينطبق فتوى على هذا الصندوق، لأن ما في هذا الصندوق ليس ملكا للدولة وليست هي شريكة فيه بالمرة، وعليه فلا داعي لأن يقول أنه يقلد صاحب الحدائق أو غير صاحب الحدائق، بل عنوان قرض الربا ينطبق عليه عند الجميع ولا يوجد استثناء لأنه ليس فيه ملكية للدولة. يقول السائل أنا أكبر عند بداية كل شوط حول يقول السائل أنا أكبر يقول السائل أنا أكبر عند بداية كل شوط حول البيت الحرام، وكذلك في نهاية الشوط السابع، حيث أن النية في التكبير هي نهاية الطواف، فهل هذا صحيح؟ النية مشترطة في بداية الطواف بأن ينوي بأن يطوف 7 أشواط، ويتحدد كل شوط من بداية الحجر إلى أن يصل إلى الحجر. أما التكبير وقول بسم الله والله أكبر والأدعية فهذه أمور مستحبة ولا تدخل في حقيقة النية ولا في حقيقة الطواف، فلو نوى أن يطوف بالبيت 7 أشواط وطاف ساكتا لا يكبر ولا يدعو ولا أي شيء، فإذا وصل في الشوط السابع إلى الحجر الأسود نوى قطع الطواف وانتهائه يكون طوافه صحيحا، وسيان كبر أو لم يكبر.
شيخنا في السعي يفترض الطهارة؟
نعم لا تشترط الطهارة. يقول السائل هل يشترط الطهارة في السعي؟ لا تشترط الطهارة في جميع أعمال الحاج فيما عدا الطواف فقط تشترط فيه الطهارة. نعم يستحب الطهارة في جميع أفعال الحج وأعماله. يقول السائل الطيور التي تصداد بواسطة الصقور في القنص ما هو حكمها؟ تارة يتعاون الكلب معها في الصيد بحيث أن الطير بأن الصقر ينزل الطير من علو السماء فينقض عليه الكلب ويمسكه، وتارة لا يتعاون الكلب مع الصقر في الصيد بل ينفرد الصقر في الصيد بنفسه. في الحالة الأولى أي إذا كان الصقر مهمته مجرد مطاردة الطير وإنزاله إلى الأرض وإرغامه على النزول إلى الأرض والذي يمسكه هو الكلب، فإذا لم يدرك ومات بسبب عضة الكلب يكون حلالا، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وأما إذا مات بسبب مخالب الطير أو عض الطير يكون حراما. وفي الحالة الثانية إذا كان الصقر ينفرد بالصيد ولا يساعده الكلب على ذلك فإن أدركه القناص وفيه حياة مستقرة فذبحه يكون حلالا، وإن لم يدركه القناص إلا وقد مات بسبب عض الصقر أو بسبب مخالب الصقر لا يكون حلالا. هل الوكالة المعطاة من الفقهاء للوكلاء هي من نوع الوكالات المعروفة في البيع والشراء أم لا؟ وهل تنتهي بموت الفقيه؟ الوكالة التي يعطيها الفقيه لأحد الناس ليقبض الحقوق عنه هي تماما من نوع الوكالة التي تكون بين سائر الناس في البيع والشراء والزواج وغيرها. فإذا قبض الوكيل هذا الحق يكون الفقيه كأنه قبض وهو المسؤول عنه في هذه الحالة، وتتحدد سعة وضيقا أيضا بقدر ما أعطاه الوكيل. فلو أن الفقيه أعطاه وكالة فقط يقبض الحقوق ويرسلها إليه، فعندئذ لا يجوز له أن يتصرف بإعطاء أحد أي شيء من الحقوق. ولو أذن له بالتصرف في حدود معينة فيجب عليه أن لا يتجاوز تلك الحدود. وأما في الفتاوى والأهلة وغير ذلك فلا تصح الوكالة مطلقا، بل لأن هذه يرجع فيها إلى معرفة المسؤول، هل أن المسؤول يعرف الفتوى من مظانها وهل هو أعرف بها من غيره أم لا، وهل هو عدل أو غير عادل، بخلاف قضية دفع الحقوق إلى زيد باعتبار أنه جعله وكيلا عنه وهذا الشخص يقلده تبرأ ذمته بدفعه إلى الوكيل. أما في الفتاوى والأحكام وغير ذلك فلا يمكن الرجوع إليه باعتباره وكيلا لفلان، وإنما يرجع إليه باعتباره يعرف الفتوى، هذا صحيح، ولكن ليس باعتباره وكيلا أو غير وكيل. حسست بأن شيئا من الطعام وصل إلى الحلقوم وبدون قصدي ومن ثم رجع إلى الباط، هل يبطل الصوم؟ إذا وصل هذا الشيء إلى سماع الحلق الخارجي ثم رجع إلى الباط يبطل الصوم، وأما إذا لم يصل إلى سماع الحلق الخارجي فإنه لا يبطل الصوم. ومعنى وصل إلى سماع الحلق الخارجي أنه لو أراد أن يبصقه يتمكن من بصقه، عندئذ يكون في سماع الحلق الخارجي، وأما إذا كان لو أراد بصقه لا يتمكن من بصقه هذا لم يصل إلى فضاء الحلق الخارجي. يقول بالنسبة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة أيهما أفضل، في الروضة حيث السجود على الموجود أم في القسم الجديد حيث السجود على الرخام، حيث أن عدد من الرجال الدين يفضلون السجود على الرخام في المسجد بدلا من الصلاة في الروضة حيث يصعب عليهم السجود على ما يصح عليه. طبعا إذا كان ذلك الرخام طبيعيا وليس صناعيا فلا إشكال يتعين عليه أن يسجد عليه لأنه هو الذي يصح عليه السجود، وإنما جاز السجود على ما لا يصح عليه السجود للتقية. أما مع وجود ما يصح عليه السجود ولا تحصل له تقية ولا خوف فينبغي له اختيار ما يصح عليه السجود. وأما لو كان هذا الرخام صناعي أيضا فهذا إشكال، فمن حيث أنه أصله من الطين وأصله من الحجارة يكون أولى من الموكيت وأمثاله من الذي يصنع من النفط وسائر الأشياء الأخرى. فباعتبار أنه مثلا كالسجود على الخزف، يعني لو دار الأمر بين أن يسجد على خزفة أو يسجد على السجاد، لا يسجد على الخزف، لأن الخزف أصل طين، وهل يخرج عن مسمى الأرض بالطابخ غير معلوم وغير متفق عليه. وكذلك الرخام في هذه الحالة إذا كان أصله من الحجارة أو أصله من الطين فكذلك يكون كالخزف، يكون أولى بالسجود عليه من السجود على السجاد. يجوز السجود على الحصير الملون إذا في مكان خوصتين ثلاث ميم ملونة تحط جبهتك عليها. لا لا ما يجوز لأنها داخلة في مشروباتكم.
بالنسبة للرخام سجود عرفة هذا أصل من الطبيعة.
نعم.
إيه.
ينعرف الطبيعي من الصناعي، ما مشي ما ينعرف. هل ترتب القوانين الوضعية التزامات شرعية؟ نعم ترتب القوانين الوضعية التزامات شرعية، فإذا صدر قانون من حاكم من الحكام وأنت في بلده يجب عليك شرعا أن تطيع هذا القانون وأن لا تخالفه. وكذلك قوانين السير والمرور التي وضعت من أجل تنظيم سير الناس ومرورهم ودفع الحوادث عنهم، يجب عليك احترام هذا القانون والسير بموجبه.
شيخنا هل هناك شيء
الورقة النباتية تتين مو نباتية؟
بلى، لكن ما يقولون يشرب تتين، ما يقولون عن الواحد اكو يشرب تتين، خلاص المأكول والمشروب ما يصح السجود عليه.
هل هناك صيام عند الشيعة بعد اكمال شهر رمضان عدد ايام متواصلة؟
يستحب لكل انسان بعد يوم العيد ان يصوم 6 ايام متواصلة. بعد عيد شوال
بنية شنو الشيخ؟
مستحب صيام مستحب، وارد في هذا وارد به الروايات.
بعد العيد مباشرة يعني؟
إيه بعد العيد مباشرة.
يكره الصيام بعد العيد؟
لا لا لا، يستحب لها الأيام الستة، مو يكره، يحرم صوم يوم العيد ولكن يستحب صيام 6 أيام بعد العيد.
لو تأخرت يومين ثلاثة
ما يصير، تبتدي
مباشرة.
أي مباشرة. الفضل لله.
هذه يسمونها النار.
ها؟
النار وقودها الناس والحجارة. ما هي الحجارة؟
الحجارة هي الأصنام اللي عبدوها.
الأصنام يعني؟
إيه.
مو الحجارة يعني الكبريت أو ال.
ها؟
مو الكبريت يعني هذه الحجارة.
شلونها؟
كبريت يعني الكبريت هاي الأصفر يعني. حجارة. أو الحصى يعني.
يسمونها كبريت كيف كان الأول؟
ما يحتاج هذا يستوي وقود.
يعني
هي حارة من دونه. الفضل لله.
صلاة الليل ركعة الوتر يفترض أن فيها ثلاث مرات 300 مرة العفو.
إيه نعم في قنوتها. إيه.
شيخ الرجال صلى الله.
نعم.
شيخ الصلاة الظلام.
الظلام.
يقول السائل هل يجوز الصلاة في الظلام إذا كان الظلام دامس بحيث لا يميز الأشياء يصير الصلاة مكروهة؟
مكروهة.
إيه. الفضل لله.
يخشى الله من عباده.
ها؟
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
إيه.
زين هاي الخشية هذه يعني هي البكاء أو شنو هنا؟
الخشية من الله هي الخوف من عقابه بحيث يكفون جوارحهم عما لا يرضى، يكفون ألسنتهم عما لا يرضى، يكفون أيديهم، يكفون وجوههم، يكفون جوارحهم بسبب الخوف منه. لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا إذا كانوا يعرفونه، وكلما ازدادت معرفة الإنسان من الله ازداد الخوف منه، والبكاء أحيانا يكون دليل على الخوف ودليل على الخشية.
يعني بس معنى العلماء لو يعني جميع الخير يعني جميع المؤمنين وهذا
ما يخشى الله الا من يعرفه، انما يتفاوتون الناس في معرفه الله.
يعني خصص يعني عين يعني العلماء يعرفون.
اي العلماء بعد اللي يعرف الله عالم، مو لازم دارس الفقه لكن يعرف الله فهو عالم بالله سبحانه وتعالى.
ما
اسفه
هو عصافه حج حمر اتبصر هذا
ما اسفه هو عصافه حج حمر ايه
اتبصر
تقبل صلاته؟ اذا سافر لو ما سافر
لا اتبصر
تقبل صلاة كيف ما تقبل صلاة
شيخنا لكم الفاضل
الفضل لله.
الحين لو واحد في أثناء الغسل الأغسال يعني بيغتسل غسل الرأس جانب الأيمن جانب الأيسر، إذا جانب الأيسر هنا في صبة واحدة أغمر هذا الجانب، هني لما أغمر جانب هني خرجت منه ريح، هل هو يبطل الغسل
او لا؟ اذا غمر الجانب الايسر كمان خلاص كمل الغسلة، فالحين عليه يتوضا. ايه
اما
اذا ما كمل عن شيخ يوسف يكمل الغسل ويتوضا ويرد عيد الغسل. ايه
احتياط وجوبي ده
شيخ، احتياط وجوبي.
أموال اللي حصلها العامل بعد التقاعد.
ها؟ أموال
اللي حصلها العامل بعد التقاعد. إيه. أموال مثلاً الحقوق اللي حصلها من الشركة. ويعطي تعطيها يا شركة لك ما يعطي تعطيها نقد، تعطيها يا عن تحولها في حساب مثلاً عن طريق شيك. فيها خمس عليها خمس.
فيها خمس.
في نفس الوقت.
في نفس الوقت.
ما قبضها بعينها لكن.
ما يحتاج. تحولت في حسابها قبضها بعد.
ولو عنده عادة.
عنده ايش؟
حاول.
اذا عنده راس سنه يقدر يتصرف بالمعروف فيها الى يجي راس السنه، مو يقول بخرجها قبل ما يجي راس السنه. اذا فر عليه، اذا نوى الفرار عليه، واذا احتاج ان ياكل منها ما عليه.
هل يجوز السجول على النوت؟
النوت لا، لانه كله مصبوغ ما في مكان بلا صبغ.
يعني هذا مو حايل.
ادري لا حايل بلا ادم. المهم هذا مصبوغ بعد ورقة مصبوغة هذه.
إذا في مكان يعني مو مصبوغ
عليه. إذا في مكان مو مصبوغ وجز السجود ولو بمقدار مسمى السجود يجوز. إيه.
شيخ ربي بعد الصلاة مباشرة أي الأفضل صلي على النبي أو التسبيح؟
صلي على النبي وتسبح.
الأفضل.
صلي على النبي قبل كل شيء وتالي تسبح. لا التسبيح قبل مباشرة يا الصلاة بألف ركعة.
التسبيح أفضل.
المهم إذا التسبيح وراء الصلاة مباشرة بألف ركعة.
شيخنا أفضل النافلة والدعاء متابعة الدعاء والنافلة.
إذا كان متفوته النافلة ما بيحرصونه يقوم يجيب النافلة أفضل. إذا تال يقدر يجيب النافلة الدعاء يتابعه ويا الناس تال يجيب النافلة أفضل.
لو واحد مع بالجنابة يعني ما استبرى عن البول وبعدين عقب ما استبرى بعدين راح يصلي وشاف الرطوبة في نفس الأثناء في أثناء الصلاة ولكن هو ما استبرى عن البول عن الجنابة.
يعيد الغسل هذا.
هذا.
يعيد الغسل.
يعيد الغسل يعني.
إيه. يعني إذا شك أنه مني لو مي من يعني. مو بس رطوبة ما مثل الماء لا.
ويقين إنه ما بال يعني
ما يخالف الرطوبة اللي يحس بها الإنسان لازم من نوع الشيء المشكوك. لو كان ما بال وحس برطوبة مثل الماء هذا بعد ما له علاقة بالغسل. وتارة ما بال وحس برطوبة فيها بعض اللزوجة فهذا يصير شك بين أنه ماني أو ليس ماني فعليه أن يعيد الغسل. وهذاك لا إذا ما إيه هذاك إذا هذا عيد الوضوء لأن هذا يرجع لنوع الرطوبة بعد الرطوبة اللي تشبه الماء يقول هذه ما أدري مني لو مي مني هذه ما تصير محل شك. إيه
شيخ
شيخنا تأجز من حدائق الطابق صعب حدائق الالحوم.
ها؟
تأجز من حدائق الطابق صعب حدائق الالحوم
شيخنا. إلى وين؟
إلى اللحوم.
اتطرق في عدة مكانات في الحدائق، اتطرق في حتى في كتاب الطهارة، اتطرق نوعا ما جزئيا، ولكن أكثر شيء اتطرق في الدرر النجفية. لأن صاحب الحدائق ما وصل في الحدائق إلى الصيد والذباحة.
ما ذكر
ها؟
ما ذكر الأطعمة ولا شيء.
شلون؟
يقول ما
ذكر الأطعمة ولا شيء. إيه ما وصل للصيد والذباحة، وإنما في الدرر النجفية متعرض إلى ذبيحة المخالف وذبيحة الناصبي وغير ذلك، متعرض لها.
لو شيخنا واحد مسح يعني مسح
وكذلك في الجزء 25 تعرض فيه للناصبي وأحكامه، وهل تصح ذبيحته ويجوز زواجه والزواج منه وكذا، متعرض هذه فعدت في الحدائق يعني. الفضل لله.
علي الآية ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء هم لربهم يرزقون. يعني مثلا الحين سلام الله عليه، يعني لو مثلا انتشر يعني قبر مال، يعني هل يعني شيء موجود يعني نفس الشيء ما صار على حادثه
جسده يعني
يقتضي ان الجسد موجود، ويمكن بعد ترفعه الملائكه لما الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتان بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني بتشوفه في قبر حي، انت في قبره ما بتشوفه حي، هو عند الله حي في جنان الدنيا يتمتع بالاكل والشرب والحركه وكل شيء.
شيخنا هذه الايه تشمل بعد المراجع العلماء الكبار المراجع
حتى. الله يقول اللي يقتل اللي يقتل في سبيله، هذا شيء اخر ما له علاقه بهالايه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السائل: هل يجوز التمتع بالزانية التي الزنا عملها وهو مصدر دخلها الوحيد؟ المشهور حرمة التمتع بالزانية المشهورة، وعند صاحب الحدائق الزواج مطلقا سواء كان دائما أو مؤقتا بالزانية المشهورة حرام. تقول السائلة: انتهت الدورة الشهرية بانتهاء الدعم الأحمر القاني، فعاود المرأة الدم، وفي المساء بعد الإفطار وجدت المرأة آثار لون أصفر يميل إلى اللون البني، فما حكم ذلك؟ طبعا الدورة إذا كانت مستقرة وقتا وعددا، فما كان في وقت الحيض وفي أيام الحيض من دم سواء كان أحمر أو أصفر أو غير ذلك فهو حيض، فكل ما يكون في أيام الحيض فهو حيض بغض النظر عن قوامه، يعني ثخين أو رقيق، وعن لونه أسود أو أحمر أو أصفر أو غير ذلك. وما يكون خارج أيام العادة بعد الغسل وبعد انتهاء العادة يعتبر استحاضة، ولكن إذا كانت عادة المرأة تزيد وتنقص، تارة 7 وتارة 8 وتارة 5، فهذه يجب عليها الاستظهار بعد النقاء بيوم أو يومين. فما يكون في أيام الاستظهار إذا رأت صفرة أو غير ذلك أيضا يكون حيض، وأما ما تراه بعد أيام الاستظهار لا يكون حيضا. وإذا كانت المرأة مستقرة الوقت ولكنها غير مستقرة العدد، فإن وقف الدم قبل العشرة وحصل النقاء استظهرت بيوم أو يومين واغتسلت، فإن رأت دما في أثناء العشرة فهذا الدم أيضا حيض، وإن لم تر دما في إلا بعد انتهاء العشرة فهذا الدم استحاضة. تقول السائلة: هل للمرأة حق التصرف؟ يقول السائل: هل للمرء حق التصرف فيما خوله الله من نعمة، حيث لو أراد أن يبيع جميع ما يملك من عقار أو يجعله صدقة جارية ولم يترك للورثة شيء بعد وفاته غير بيت سكناهم، مع العلم أنه لم يكن أحد من ولده معه يكتسب؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وليتق الله الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم وليقولوا قولا سديدا. لا ينبغي للإنسان أن يخلي نفسه من جميع ما يملك، سواء بالوقف أو بالصدقة أو غير ذلك، أو بالهبة أو بالتبذير، إذا كان لديه ذرية، بل حتى لو لم يكن له ذرية لا ينبغي أن يجعل نفسه صفر اليدين، لأنه لا يعلم بأحوال الدنيا. حتى لو كان عنده أولاد أو ولد لا ينبغي له أن يهب ذلك الولد أو أولئك الأولاد جميع ما يملك ويجلس صفر اليدين يتكفف الولد أو يتكفف الناس، لأن هذا لا يريده الله سبحانه وتعالى لعبده. وأما إذا كان ما يفعله من صدقة أو من وقف أو من بيع أو من هبة بقصد تهريب الأموال عن الورثة، فلا إشكال أن هذا الوقف أو هذه الصدقة أو هذا البيع أو هذه الهبة يكون باطل. فلو تقدم أحد الأولاد أو أحد من لهم الفائدة وطعن في ذلك أمام القضاء الشرعي، أمام الحاكم الشرعي، وأثبت أن قصد الواهب أو الواقف أو المتصدق إنما هو إذهاب المال حتى لا يصل إلى الورثة، فإن الحاكم الشرعي يبطل ذلك التصرف. يقول السائل: إذا انتهت صلاة الليل وبقيت ساعة عن الصبح، ما هي الصلاة التي تصلى بعد صلاة الليل؟ صلاة الشفع والوتر. إذا صار أمر بين بين أم وولدها، حيث طلبت الأم من ولدها تلبية بعض الأمور فرفض الأم تلبية طلب أمه، هل عندما تغضب الأم وتتكلم على ابنها من ورائه هل يعتبر غيبة تأثم من الأم للابن أم لا؟ المسألة حقيقتها تنحل إلى مسألتين. أولا، الولد إذا طلبت منه أمه شيء وكان قادرا على تنفيذه وليس في تنفيذه معصية لله سبحانه وتعالى، يجب عليه تنفيذ طلبات الأم، حتى لو كانت طلبات الأم نوعا ما ليست جدا معقولة، فيها نوع عدم المعقولية، فكذلك ينبغي له أن يلبي طلباتها إذا كان قادرا على تلبية هذه الطلبات وليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية الابن. والأم أيضا لا ينبغي لها أن تتكلم على ابنها عند الناس وتشوه سمعته وتعلن للناس أنه عاق وتسقط عدالته بين الناس بسبب ذلك، لأنها أيضا تكون عاقة. ولا ينبغي للأب ولا للأم أن يجعلوا ابنهما عاقا بحيث يطلبون منه ما لا يتمكن أو يعرفون أنه لا يتحمل مثل ذلك، وكذلك لا ينبغي للابن أن يرفض طلبهم.
بالنسبة لصلاة الركعة في القنوت، جبت بعض القنوت ما كملته، نسيت وركعت في الركوع، ذكرت عن العفو هذه الأشياء هذه، فلما ارتفع من
يقول السائل لو ترك بعض الأدعية المعثورة في قنوت ركعة الوتر نسيانا وركع ولم يذكر إلا في أثناء الركوع ماذا يفعل؟ يمضي في صلاته وبعد الصلاة يقضي هذا الدعاء؟
بعد الركوع ما قدر؟
لا 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 يمكن قنوتين في صلاة واحدة. ولكم أغفر الله.
لو واحد يملك بس بيت وعنده عيال، عيال حصل منهم إهانة وعنده بنات ولاد، هل حقاني يوهبه؟
خب يوهبه ملكه لكن جور يصير، يمكن هالعاق بعدين كل يطيع وهالطيع ينقلب عاق. ما تقدر انت مصاير الناس مين في ذاك ولا تعلم بها، انت تحكم على الساعة التي انت فيها، والله سبحانه وتعالى خلى هالأشياء، انت خلى لإرادة الله. الله يقول سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. انت لين بيتك هو ملكك ما وهبته، وانت اقوى من اللي وهبت له، فخل في يدك وعقب عمر طويل بيقول للورثة سواء هو واحد او اكثر. نعم عندك املاك واجد وعندك ذرية تخاف عليهم تبغى تسوي لهم واقف توقف على عليهم، اي ما يخالف. واما بعد انا اقوم اوهب ولدي ولا وشكوها ولدي بيورثني، بعد انا اقوم اوهبه من الحين لا وش. الفضل لله.
بالنسبة للتركة، بالنسبة للوصية، ان ترك خيرا الوصية، فهل الوصية واجبة على المسلم؟
الوصية هل هي واجبة او هي غير واجبة؟ الوصية بالشهادتين واجبة، يجب على المؤمن ان لا يموت الا وقد اوصى، وكذلك اذا عليه امور مهمة من ديون او غير ديون او اشياء فيجب عليه بيانها في الوصية حتى لا يموت ولا يعلم بها احد، وكذلك ما يرغب ان يفعل له من الخيرات بعد وفاته. فالمهم ان الوصية عند الشيعة واجبة وعند غير الشيعة ليست واجبة، ولكن مو الوصية لازم مكتوبة، حتى لو نادى اثنين وقال أوصيكما بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الموت حق والكفن حق وما جاء به محمد من عند ربي فهو حق وأن الله يبعث من في القبور، فقد تعدى الواجب.
ولا أنا أعيد السؤال ما فهمت هذا السؤال، يعني قصدي أنا يوم أقول لك إلى واحد عندي ملك ملك بيت بس ما عنده أبلا غير البيت ومحصن من بعض العائلة إهانة مثلا لما ديهم ذكور أناث، هل يحق لي يوهب البيت أو يوهب القسم وقسمهم؟
قلنا يحق لي يحق لي يجوز له، لكن الأحسن لما يوهب. ولكم يغفر الله. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل يفهم من هذه الآيات الكريمة السابقة أن الحج فرض على الناس كافة وفرض الصوم على الذين آمنوا؟ الآية الأولى تقول ولله على الناس، الناس الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والأنبياء، وليس مطلق الناس بما في ذلك الوثنيين، لأن هناك آية في سورة براءة تقول ولا عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فكيف يدعون إلى الحج وهم ممنوعون من الاقتراب من البيت الحرام أو الدخول إلى البيت الحرام؟ وكذلك أذن في الناس بالحج، هذا الكلام مع إبراهيم، والناس في ذلك الوقت كثير منهم وإلى اليوم لا يزالون في أصلاب الرجال وأرحام النساء مو مولودين، وكلهم أجابوا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن الله لا يمكن أن يخاطب غير الذين آمنوا، لأن لو خاطب غير الذين آمنوا يكون غير حكيم، لأن الإنسان العاقل الحكيم لا يوجه خطابه لمن لا يؤمن به ولا يتقبله.
شيخنا لكم الفضل.
الفضل لله.
كثير من المؤمنين يفكرون في العمرة أيام شهر رمضان، فهي هما أفضل إتمام الصيام في بلده أم السفر للعمرة؟
عمرة في رجب خير من 70 عمرة في شهر رمضان، والعمرة في شهر رمضان أيضا فاضلة، ويجوز السفر للعمرة في شهر وللحج في شهر رمضان، لكن طبعا إتمام الصوم ثم السفر أفضل. ولكم يغفر الله.
شيخنا لك الفضل.
الفضل لله.
لو جاء واحد إلى الصلاة والإمام في الركعة الثانية لحق عليه في الركعة الثانية، بعدين الإمام قام إلى الركعة الثالثة التسبيح، هو ما مدى ولد قرأ الحمد كد الإمام ركع
يركع
نعم
يركع معه
يركع معه
خلاص تسقط عنه.
لما
يرفع
راسه من الركوع ما يقدر يقنت،
حتى لو ما يقدر يقنت القنوت مو واجب،
يقدر
اذا يقدر يقنت يقنت.
لو انه ما اتم الفاتحه هل يستطيع ان يركع؟
يجهر بها قليل علشان الامام ينتظره.
زين بالنسبه للسوره التي هي بعد الفاتحه
تسقط عنا في الحاله
بعد صاحب الحدائق،
حتى عند صاحب الحاله موارد سقوط السوره عنده.
لو كانت الصلاه فاتحه
نعم ولو بكلمة واحدة يجهر حتى يسمع الإمام ويطول الركوع.
وصلاة الصبح أثناء لا يجب السورة وهي الفاتحة تطلع الشمس
تسقط عنا السورة بعد.
شيخ بالنسبة إلى ركعة الوتر اللي هو
صارت حفظ
هو الله ثلاث مرات اللي معوذتين.
زين بالنسبة لركعة الوتر
على الايه؟ بعد مو يعني الفاتحة وقل هو الله أحد وقل الشيخ يوسف.
نعم
بالنسبة للشيخ يوسف نفس
ما تختلف
ما تختلف ها؟
لا
بالنسبة لسؤالنا الأولي يستطيع ينفرد بروحه بعد؟
لا في الحالة ما يقدر، لازم يركع
لازم.
ما تكفيش
سورة
التوحيد في
ركعة الوتر
في شهر يوسف؟
هي هيئتها كذي، هيئتها التوحيد وثلاث مرات والمعوذتين. وصل نعم
ركعتين الوتر
ركعة الوتر مو الذي اللي بيقرأ فيها
يقرأ فيها المعوذتين.
إيه يقرأ فيها المعوذتين
كل سورة كل ركعة فيها
ها؟
كل ركعة سورة من المحاولة.
لا حتى لو بيقرأ كل سورة إيه في كل سورة في كل ركعة، لا المعوذتين في كل ركعة.
كل ركعة بالزيرون.
هيئتها كذي هي.
منتصف الليل إذا صلى صلاة الليل يجوز
يصلي الوتر إذا يقدر يأخرها أفضل.
إذا ما أخرها لكن ما سمعت. إذا ما أخرها قال بالتر تالي ما أكتب شيخي أكتب شيخي
وانا
التوحيد ثلاث مرات لها لها شيخ يوسف كاتبنا
سورة التوحيد مرة وينان يقرأ في الأولى بعد الحمد إحدى المعوذتين وفي بعد الحمد الثاني المعوذتين وفي الثانية المعوذتين وانا يستحب للمصلي أن يقرأ في ركعة الوتر بعد الحمد سورة التوحيد مرة بعد يجوز للمصلين وين هذا يجوز لأن أن يقرأ مرة يعني بدل الثلاث إيه
بس ما في معودتين
ما في معودتين
لا فارغ منها وذاكرينها من قبل
ما في معودتين ولا ثلاث مرات بلى مرة واحدة مرة واحدة ولا شورتين
ولا شورتين تراوليا وإن كان مراجعتي بعيدة لكن فيها معوذتين ثلاثة يعني تراولي أيوه
ذاكر الكتاب اللي وقلتنا
شو أين هو
مع سائق تاكسي هل تحصل الخلوة بذلك
شلون
ركوب المرأة وحدها مع سائق تاكسي بالسيارة هل تكون خلوتان
تكون خلوتان وصلى الله على محمد والله هي اللي واردة فيها المعوذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يقول السائل استقرض مني أحد الإخوان مبلغا من المال قبل موعد إخراج الحقوق إلى أجل غير مسمى ثم أرجع الدين من بعد إخراج الحقوق فهل علي شيء من الحقوق من خمس أو زكاة قبل الموعد الثاني؟ تارة يكون السؤال عن الزكاة فإذا تصرف صاحب المال في المال في أثناء الحول في الزكاة بحيث شال منه وضع فيه فطبعا ما لم يكن الباقي نصاب ليس فيه زكاة وهذا الجزء الذي أرجع بعد الحول ليس فيه زكاة وتارة يكون السؤال عن الخمس فبطبيعة الحال كل مال مضى عليه حول ولم يخمس فعليه الخمس قليلا كان أو كثيرا فإذا اقترض منك شخص بعض المال قبل وقت أو قبل إكمال الحول الذي تخمس فيه وأرجعه بعد إكمال الحول فعندئذ الأحوط إخراج الخمس عن هذا الدين اللي رجع لأن هذا من كسب السنة الماضية وقد كمل حوله وليس من كسب السنة الحالية
مو عندي أنا ولا عندي
أنا خير لك الحين رجع له
رجع بعد ما
طلع ما يخالف طلع منه لا تدخل بنقك اللي هم
طلع منه
هو كيفه هو أمواله ما لعما طب أنت مسؤول عنه إذا اقترض منك وجاء يوم الحول عنده وهو بعد باقي عنده ما تصرف فيه يجب عليه لكن ما يسقط عنه لا خمس مالك عليك وخمس ماله هو عليه الفضل لله
لو وهب إنسان شيء هل يجوز له استرجاع
يقول السائل لو وهب إنسان إنسانا شيئا فهل يجوز له استرجاع الهبة الموهوب تارة الموهوب له تارة يكون من ذوي الرحم وتارة لا يكون من ذوي الرحم كما لو كان من الأب لولده أو من الولد لأبيه أو من الأخ لأخيه أو غير ذلك من ذوي الأرحام. وتارة يكون الموهوب له ليس من ذوي الأرحام، والموهوب تارة يكون، نأتي لأحكام وخلنا نخلص أول هذا الفرق. فإذا كان الموهوب له من ذوي الأرحام، فإذا قبض الموهوب له الموهوب لزمت الهبة ولا يجوز للواهب أن يسترجعها، سواء كان الموهوب إما ينقل ويحول كالنقد والسيارات والأثاث وغير ذلك، أو كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقارات والعمارات والأراضي وأمثال ذلك. ومرة أخرى يكون الموهوب له ليس من ذوي الأرحام، وإنما شخص صديق أو قريب لكن مو من ذوي الأرحام الذين يمنع الرجوع في هبتهم، فهذا إذا وهب يكره له كراهة مغلظة الرجوع في هبته. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الراجع في هبته كالراجع في قيئه أو في قيئه. فانظر كيف يستقبح الناس أن يرجع الإنسان فيما تقيأه ويعود ويشفط ويأكله. كذلك إذا وهب واسترجع ما وهب يكون قد يعني ارتكب مثل هذا القبيح. والفقهاء استفادوا من هذه الرواية وأمثالها كراهة الرجوع في الهبة، ما كراهة مشددة مع جوازها، ولكن هذا الجواز له أمد، والأمد أن لا يتصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا. فإذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا فعندئذ لا يصح من الواهب الرجوع. فالهبة بالنسبة إلى غير ذي الرحم لا تلزم إلا بتصرفه تصرفا ناقلا. وماذا يقصدون بالتصرف الناقل؟ التصرف في الأموال تارة يكون تصرفا في منفعة المال، وهذا يسمونه أعمال إدارة، وتارة يكون التصرف على رقبة المال وينقل المال من ملكية زيد إلى ملكية عمرو، أو يرتب حقوق جديدة